هذا هو الدرس الحادي والأربعين من دروس التفسير، وهو يوافق الدرس التاسع من تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والتسعين وتنتهي بنهاية الآية الثالثة بعد المئة من السورة نفسها. وأول الدرس قول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا طريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والسياق كما ترون ما زال في خطاب أهل الكتاب، ما زال في مناقشة أهل الكتاب. وقد عرفت من جمعة الماضية أن أهل الكتاب اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتراضين، حينما قال لهم أو حينما قرأ عليهم قول الله تعالى: إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. قالوا له: إن كنت حقا تتبع ملة إبراهيم فلماذا لا تحرم ما حرم إبراهيم؟ ولماذا لا تتبع قبلة إبراهيم؟ أما الاعتراض الأول الذي وجهه أهل الكتاب لرسول الله، وهو قولهم: لماذا لا تحرم ما كان محرما على إبراهيم؟ رد الله عليهم بقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، إن تعطوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. الجزء الثاني الاعتراض الثاني وهو قولهم: لماذا لا تتبعوا قبلة إبراهيم وهي بيت المقدس؟ لا تتبع الكعبة وليست في قبلة إبراهيم. رد الله عليهم بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وليس بيت المقدس. أول بيت وضع هو الكعبة وليس بيت المقدس. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم بين دماء الكعبة وبين المقدس؟ يقول: أربعون. ذلك لأن دماء البيت الحرام سنة عهد إبراهيم، وبناء المسجد الاقصى الا في عهد يعقوب. اما علاقه سليمان بالمسجد الاقصى فهو اجماله وليس انشاؤه، لان انشاءه كان بعد 40 عاما من بناء البيت الحرام خمس ايام يعقوب عليه السلام. ان اول بيت يرجع الناس الى الوجه بدكه، ودكه واحد من اشقاء مكه تبدأ فيه الميم باءً، وهذا معروف في اللغة العربية أن الميم قد تبدأ باءً مثل قولك هذا أمر الله كل الميم، وتقول أيضا هذا أمر الله كل بالباء إلى آخر ما قاله أئمة اللغة. إن أول بيت رجع للناس إلى الوجه بدكة، هذا البيت هو الكعبة. احيانا ينسب الله الكعبه الى نفسه فيقول بيتي، واحيانا ينسبها للناس فيقول وضع الناس. ففي سوره البقره امر الله لابراهيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي. وهنا ان اول بيت وضع الناس، فكأن الله يقول إن هذا هو بيته المقطوع للناس الذي يلتقي فيه الناس على الهدى والمحبة والخير وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا البيت واحد لا تعدد فيه، وتقام حول هذا البيت شعائر معينة لا ينبغي أن تكون إلا لهذا البيت. أرجو من المسلمين أن يكونوا على وعي كامل وفهم كامل بما أقول. إن هناك شعائر معينة تؤدى حول المسجد الحرام أو حول الكعبة ولا تؤدى في مكان آخر على الإطلاق. من هذه الأشياء أولا الصلاة. هذا هو البيت الوحيد في العالم كله الذي يحل الصلاة حوله، ويحرم أن يكون الشرك كم أن يكون هناك صلاة حول أي مكان آخر في العالم. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. الكعبة وحدها هي التي يطوف حولها بأمر الله لقوله تعالى وَيَتَّوَّقُوا بالبيت العتيق. إذا البيت العتيق وحده هو الذي نطوف حوله. أما البيوت التي أقيمت على هيئة البيت العتيق كمقصورة السيد ومقصورة السيدة ومقصورة الرفاع والجيران ومن على شاكلتهم، تلك المقصورات التي أقيمت لتكون شكلا للكعبة، ثم أخذ الناس يطوفون حولها كما ترون. هذه كلها جرائم ترتكب باسم الاسلام، وهذا كله شرك لم يأذن به الله سبحانه. الطواف يا أمة محمد لا يكون إلا حول الكعبة. بقول الله تعالى وليتوافوا بالبيت العتيق، الكعبة محجرة لكن مكتورة فلتكن من الذهب، فلتكن من الذهب أو فلتكن من أي معدن وقيل من الجواهر والزراعي والياقوت، فإن أحجار الكعبة هذا المكان المحدد حدده الله سبحانه بنفسه حينما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فهو الذي استوى البيت. ثم ان لهذا البيت خاصية ليست لأي مكان آخر، أن الذي أمر ببنائه هو الرب الجليل، والذي بلغ الأمر هو جبريل، والذي بنى هو الخليل، والذي حاول هو إسماعيل. إذا فهو بناء له خاصية معينة. أما سائر الأبنية التي قامت حول القبور فهي قامت على أساس وعادات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ كلام رسول الله. لو أن هؤلاء الناس يحترمون الله ويحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كانوا ينفذون وصية الله ووصية رسوله حينما قال الله في القرآن الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وحينما قال الرسول في وصيته الأخيرة: وقبل أن يموت بثلاث وعد الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول أمنا عائشة: كان يحذر ما صنعوا. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نتبعها الناس وهل عملوا بها؟ الجواب لا، بدليل ما نرى، بدليل أننا نرى في القاهرة قلب العالم الإسلامي وبلد الأزهر الشريف نجد فيها وحدها ألف كعبة يطوف حولها الناس ويلتمسون منها البركات ويلتمسون منها الرزق ويلتمسون منها الشفاء ويلتمسون منها الحياة والنصر والخير إلى آخر ما ترون، وليستم في حاجة إلى تعريف أكثر كما ترونه من المآذن والحضارة أكثر مما أقول بفضل. إن أنا رأيت الوجع الناس للوجه بمكة، وهنا أحب أن أنبه إلى أنه القداسة ليست بأحجار الكعبة، وإنما للمكان الذي حدده الله حجة لخلقه أين ما كانوا وحيث ما حلوا. إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة مباركة، ما هي البركات التي أنشرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا البيت؟ أولا هذا البيت بالذات أنشأت وما حلاه الصلاة فيها بمئة ألف صلاة في غيرها. من صلى صلاة في المسجد الحرام فهي بمئة ألف صلاة في أي مكان آخر. هذه أولا. ثانيا أن المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ثلاثة مساجد لها خاصية معينة، أرجو أن تحفظوا هذه الخاصية حتى لا تغيب عنكم. ما هي الخاصية المرتبطة بهذه المساجد الثلاثة؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسج الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبح الرحال إلا في المثنى، وإلا تسمى في اللغة العربية لغة القرآن تسمى أسلوب الحصر أو الحصر أو الاختزال. فلا وإلا تشير أنه لا يدخل في هذه الصلاة غيرها، بدليل قولنا لا إله إلا الله، لا وإلا تكثر العبودية على الله وحده، وكذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تكثر شد الرحال على هذه المساجد الثلاثة إلى زيادة. فإذا حاول إنسان أن يأتي من أسيوط مثلا أو من أسواق شد رحاله وجاء بجماله وأبصاره وخرافه ليضعها عند السيدة أو عند السيد البدوي، هل يمكن أن يكون هذا الإنسان قد احترم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون هذا الإنسان قد شد رحاله بنية العبادة إلى غير هذه المساجد الثلاثة؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لم يكن فيها قدرا على الإطلاق، وحينما كان المسجد الحرام قال ومسجدي هذا لم يكن وقبري هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان اشتد غضب الله على قوله اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. لقال اللهم لا تجعل قبري عودا، اللهم لا تجعل قبري ذكرا يعبد. هذه احاديث صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الذين يرفضون هذه الاحاديث عليهم ان يبينوا لنا هل هذه الاحاديث ضعيفه هل هي موجوده. فاذا اتفقوا معنا على انها احاديث صحيحه وعلى انها في الكتب الصحيحه، فلماذا لا يعملون بها؟ انهم يختلفون احاديث على رسول الله، يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد زكاني، ولم يقل رسول الله ذلك. وقالوا ان رسول الله قال ما بين قبر ومنبر عندك من رياض الجنه، وما قال رسول الله ذلك، انما نفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ولم يقل قبري ابدا ما بين قبري ومنبري، وانما قال ما بين بيتي ومنبري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرحال لا تشد الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. ففي اي باب من ابواب الدين نجعل هؤلاء الذين يسدون الرحال الان وقبل الان بالملايين كما تنزل على الوسائط الى قبر السيده بحجه العباده وشرب المدد من رئيس الديوان التي شرعت ديوان الاقطاب والانجاب والاوتاد والاقدام الذين يجتمعون مره كل عام في غار حراء للتصرف في امر المخلوقات، كان المخلوقات لم يعد بها الاله يدبر امورهم، واصبح الذي يدبر امورهم الملك فقط كالسيده زينب او سيد البدر الذي قالوا عنه الملك ملكي وصرفت فيه البدر. ان هذه فظاعه ينبغي ان يوجه على الاسلام، وينبغي ان يحارب بصلابه الذين يقولون هذا الكلام، وينبغي ان نقف في وجههم. فقد استسر امرهم واصبح لهم السلطه واصبح لهم الكليه واصبح في يدهم الفتوى واصبحت الامور في ايديهم، يوجهون حسب ما يشاءون، يكذبون القران كما يشاءون ويكذبون سنه رسول الله كما يشاءون. واذا نطق انسان بكلمه حق بادروا الى القانون الف الف حذر حتى لا ينطق لعلمهم ان كل كلمه حق. سؤال معنى هذا ان يكون رقيب السحر الذي ينصرف بسرابيط النذور الى جنودهم من اموال الفقراء والمحتاجين والمساكين. اذا فهم يخيطهم هذا الكلام. ليس لهم دليل لا من قران ولا من سنه. اننا نقول اقف هذا الموقف منذ سبع سنوات، كيف كان هذا؟ لا اقول هذا الكلام ولا عنده ولا يؤذنه، فكنت انتظر ان يكون واحد من الناس بآية واحدة يرد بها كلامي، او ان ياتي بحديث واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به كلامي، ولكن لهم ما قدروا كل ما يقدرون عليه إثارة الشبهات وإثارة السكوت والغيبة والنميمة والشائعات التي لا تساوي شيئا، وعندي القدرة على أن أضع كل هذا تحت قدمي وأتقدم لأعلي قول الله ولو سمع المنافقين ولم يشركون. إن هذا ممكن يجعل الناس من يدري بكة منارة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة لم يشاق إلا بهذا البيت والحجر الأسود. الحجر الأسود الذي تشير إليه وتفكر هذا الحجر أمر على بدء الصلاة وأمر على لقاء الأيدي المسلمة حول هذا المكان، عهد الله الذي لا ينبغي أن يخونه أحد. سجل عليه أيدي المسلمين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. وهذا الحجر خاصية ينبغي أن تكون معروفة لدى الجميع. خاصية هذا الحجر أنه ليس هناك على وجه الأرض على الإطلاق مكان مقدم بنية العبادة إلا هذا المكان. ليس هناك على الإطلاق مكان مقدم الى هذا المكان. وحتى هذا المكان يمكنك اذا وجدت زحاما ان تشير اليه او كلمته او كلمه من لمسه. وحتى هذا المكان وهو الحجر الاسود يقف عمر امامه ويقول كلمته التي يحفظها جماهير المسلمين. ويلفتني جدا انه بالرغم من حفظ جماهير المسلمين لنفس كلام عمر لا كل جماهير المسلمين تائها يجرون وراء الدراويش الكاذبين يجرون على الحكم ولا ينتبهون الى ما قال عمر. اتدرون ما الذي قاله عمر لما اراد ان يقضي الحجر؟ قال يا حجر والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ولولا اني رايت رسول الله يحبك ولا حبسك. قولي لان حق اليمين المغفلين على مقصوره الحسين من قبلنا بل الحق بل السبب من القران او السنه لان حق اليمين الخلاف والجهل على اعتاب السيد وعلى اعتاب السيده وعلى اعتاب الحسين بحق الله. ويقولون الغوغاء والدهماء والسوقة من فرد الاعتاب ما خاف لا يحق يقال هذا ومثل من يفعل هذا باسم الاسلام الاسلام بريء مثل هذا. اين هم رجال الاسلام؟ اين هم علماء الاسلام؟ اين هم حمله العالميه؟ لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا ينطقون؟ لماذا لا يحتجون؟ لم نقرا لواحد منهم كلمه احتجاج. وكل هذا يحدث اين؟ حول الازهر الشريف وقريبا من الازهر الشريف والكاميرات كاميرات السينما الامريكيه وكاميرات التلفزيون الامريكي تصور لاخر الازهر الشريف نفس هذا العبث والخبث. ولا يزالون ولا يحتجون ولا يزالون ولا يتكلمون. فاذا تكلم واحد مني رمي بالجنون وبالمجازفه ولان الانسان مخاطر ولان الانسان يصطدم مع عواطف الجماهير. ما قيمه عواطف الجماهير؟ لماذا تنتهن عواطف الجماهير؟ ان استجاب الداعيه الحق لعواطف الجماهير معنى هذا ان يقوم حق على الارض ابدا. ان عواطف الجماهير ينبغي ان توجه وينبغي ان تعلم وينبغي ان يقال للجماهير كلمه الحق. وقد قلنا للجماهير كلمه الحق منذ اكثر من 20 عاما فما زلنا نقول للجماهير كلمه الحق وما راينا الجماهير غضبت مره ونحن نقول كلمه الحق. لكن مما يوصف له ان الذين كانوا يغضبون كل مره هم المنتفعون من صناديق النجوم. ما رايت انسانا يغضب من هذا الكلام ولا يقول علي الا وجدت ان يده ممتده الى صناديق النجوم وان له ربح خاص من صناديق النجوم لانه يخشى من كلامي وكلام غيري لان هذا سيقطع الرزق الحلال الذي سيعود عليه تحتا وعلى اولاده. كل المغضبون لا يثير ولكن الرزق الحرام الذي يحبون ان يحصلوا عليه. إن أول بيت وضع الناس إلى الذي ببكة هداة وهدى للعالمين فيه آيات بينات. مقام إبراهيم، كلمة مقام إبراهيم فهم لنا بعض الصحفيين الجاهلين أن المقصود بمقام إبراهيم سرد إبراهيم ونشرت مظلة المصور ذات يوم سورة وقالت مقام إبراهيم بالكعبة. ما قلت مقام ابراهيم يا ريت بس فقال قال قبر ابراهيم بالكعبه. فهم الصحفي الجاهل ان لابراهيم قبر هناك في المسجد الحرام. اثبات ان لابراهيم قبر في المسجد الحرام جريمه لا يمكن السكوت عليها. فليس لابراهيم قبر في المسجد الحرام. قبر ابراهيم معروف انه في الشام في مدينه الخليل وليس في مكة ولا في المسجد الحرام على الإطلاق
ولكن الصحابي فهو من قوله تعالى مقام ابراهيم اي مكان الذي دخل فيه ابراهيم وليس المقصود ذلك وانما المقصود اي مكان الذي كان يقف فيه ابراهيم عند بناء الخيل. ثم يقول الله سبحانه ومن دخله كان امنا. الذي يدخل هذا المسجد الحرام يكون امنا بتامين الله له. وامام المسجد الحرام حديث من ايام ابراهيم عليه السلام الى زماننا هذا. اي انسان يدخل المسجد الحرام فهو امن لا يريح على الاطلاق. الحيوان اي الطير اي الصمد الذي ياوي الى الحرم يكون في امان لا يصطاد حتى صدر الحرم في امان لا يصطاد. ومسكة الحرم في امان لا تؤخذ الا اذا اخذها صاحبها ليها الرفع. والكعبة حرام والمسجد حرام. لا يحل الانسان ان يحدث فيه حدثا اي مؤمن محدثا. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما قوله صلى الله عليه وسلم ان الكعبة لم تستحل الا ساعة النهار وهي ساعة الفتح. فليس معنى هذا انه قد حدث في الكعبة ضرب او في المسجد الحرام ضرب. بل ان كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كانت صريحة وحاكمة وهي قوله من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ومن فتح من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ومن دخل داره واغلق بابه عليه فهو امن. ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. هذا هو الامان وهذه الساعه التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انها احلت فيه الكعبه. ولما جاء ابي سفيان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هجاه مرتبه حامل رايه الانصار سعد بن عباده أخذ الحماس والنخوة نشوة النفس ونشوة دخول مكة فاتحين قال اليوم يوم الملحمة اليوم استحل الكعبة. فلما سمع النبي هذه الشكوى قال صدق سعد اليوم تكرم الكعبة اليوم تعظم الكعبة اليوم تسقى الكعبة لا تستحل الكعبة أبدا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دخل كان آمنا. ومن تشريف البيت في مكة أن الناس يذهبون إليه للحج. يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا يخرج الله الحج. والأسلوب الذي خرج الله به الحج أسلوب عجيب قوي. مظاهر قوة فريضة الحج تتجلى في هذه الأمور. الأمر الأول أن الله قال لله والمال للمسيح. فكأن الله اعتبر الحج منكم. ثانيا أنه قال على الناس فاعتبر الحج دينا على الناس لا بد أن يؤدى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ابن القيم أن يقول الله تعالى ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين. لكنه قال ومن كفر يعني من لم يحج فقد اعتبر من ترك الحج وهو قادر عليه كافرا. أي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء مات يهوديا فإن شاء مات نصرانيا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكان من المقرر ان يقول الله فان الله غني عنه يعني عما لم يحب. ولكنه جمع العالمين جميعا فقال الله غني عن العالمين. فمن باب اولى هو غني عن الذين يتركون الحج وهم قادرين عليه. والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
يقول يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء يرى الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على سقى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قل يا أهل الكتاب تعقيب على الكلام الذي سبق أهل الكتاب متخصصون في أمرين. الأمر الأول الفقه. الأمر الأول الكفر بآيات الله والكفر بالسفر. الأمر الثاني الصد عن سبيل الله والصد مطلق. يعني كفرهم بآيات الله كفر ظاهر وواضح وجل. ولذلك عبر الله عنه بقوله والله شهيد على ما تعملون. أما الصد عن سبيل الله فهو مثمر ومستتر لا يراه الناس ولا يعرفونه لأنها خداع وحيل يحاول بها أهل الكتاب أن يصدوا عن سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا يعني تريدون أن تكون شريعة الله عوجاء مائلة. تبغون عوجا وأنتم شهداء مع أنكم يا أهل الكتاب شهداء يعني عارفين لأن هذا هو الحق الذي لا شك فيه. وبرغم معرفتكم أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه وهو الإسلام تريدون أن تصدوا الناس عن الإسلام حتى تبقى الطريق معيشة غير مستقيمة. تدعون عائلة وأنتم شهداء. وهنا عقب الله سبحانه وتعالى على مؤامراتهم وغدرهم ومكرهم بقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. أنا الكلام يرجع إلى أهل الكتاب وأن يرجع الكلام المسلم إلى المؤمنين. وهنا نجد النداء أن يرجع إلى المؤمنين مرتين. المرة الأولى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقف قليلا لنرى ما الذي قاله المفسرون في سبب نزول الآيات الكريمة. قالوا إن جماعة من اليهود جاءهم أن يروا المسلمين وبخاصة أهل المدينة في الآن وانتقام وسلام، خاصة أن الأنصار كانت بينهم حروب مكبورة
اخر يوم بعاد. يوم بعاد كان بين الامس والخزرج. والمدينة مكونة من هاتين القبيلتين. المدينة مكونة من خمس قبائل. ثلاث قبائل يهودية وقبيلتين مشركتين. القبائل المشركة هي الامس والخزرج. القبائل اليهودية التي تعيش في المدينة هي قبيلة بني قينقاع وقبيلة بني قريظة وقبيلة بني المدينة. اليهود في أي مكان هم أصحاب رؤوس الأموال. يكسب اليهود ويصر اليهود على أساس بعث اشتقاق بين الناس. يضرب القرى لبعضها ثم يقف اليهود عن تجار الحروب يمنعون الأسلحة لهؤلاء ويمنعون الأسلحة لهؤلاء. وقف اليهود يمنعون الأسلحة للأنس ضد الخزرج وللخزرج ضد الأنس. وأمر اليهود أن ينتقل الأنس والخزرج لأنفسهم عن اليهود وعن تفرقات اليهود حتى يستطيع اليهود أن يصلوا على البلد وعلى من فيها. فلما جاء الإسلام قضى على أمان اليهود وأصبح قضى على امان يهود واصبح الانس والخزرج حليه واحده يجمعهم الاسلام. او كما قال الله تعالى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطافه ومن يوقع في نفسه فاولئك هم المفلحون. هذا الذي كان ان الانس والخزرج ارض اليهود اصبحوا قوه اصبحوا مثل انسي. فهذا اتبع اليهود يقيمون للمسلمين. فماذا فعل؟ ارسل واحدا منهم يجلس في اجتماع منعقد بين الاسره الخزرج. فكانت مهمه هذا الرجل ان يمسك الاسعار التي كانت يوم بعاد. يفكرهم بالشعر اللي قالوه زمان ايام ما كانوا يسوقوا شعر. فلان قال ضد فلان كذا وفلان قال ضد فلان كذا. وفعلا جلس اليهودي ينزل الشعر الذي قيل يوم بعاد. فقام الانس على الخزرج وقامت الخزرج على الانس واخذ يضرب بعضهم بعضا. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فجاء اليهم وقال الفتنه نائمه لعن الله من القبها. وقال ليس منا من دعا الى عصبيه. فأخذ كل واحد منهم يقبل صاحبه ونسوا ما حاكته اليهود وما فعله اليهود. يقول أحد الصحابة لن يمر علينا يوما أكثر مرارة من هذا اليوم. كان أوله أكثر الأيام مرارة وآخره أحسن الأيام حلاوة. يوم من قبل يقتلون الجزء بتاع الصباح هو أنس الأنس والخزرج يضربوا بعض بتأثير طغيان اليهود وفتن اليهود. كان هذا أصعب يوم مر على المسلمين. لكن في آخر اليوم تفرق الأنصار تفرق الأنس والخزرج وقبل بعضهم بعضا. ولهذا كان آخر يوم أحسن آخر يوم مر على المسلمين. الله سبحانه وتعالى يوجه كلاما لليهود ويوجه كلاما للمسلمين. اما الكلام الذي يوجهه اليهود فهو كذا تعقيب على هذه الحادثه. قل يا اهل الكتاب لم تذكرون لايات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغون عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بعد ان وجه هذا الكلام اليهود يوجه كلام اخر للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يبقى المقصود من الإيمان إيه؟ الوحدة. وبالكفر التفرق. إذا الوحدة إيمان والتفرق كفر. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فبص خير الآية الكريمة. عايز تنقل علم عايز تتعلم من أهل الكتاب تجيب لنا فلسفة وعلوم. ربنا بيرد بيقول وكيف تكفرون يعني تطيعون أهل الكتاب وكيف تكفرون
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وإن أعطيتم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنت في حاجة إلى أهل الكتاب تتعلم من اليهود أو من غيرهم؟ إيه؟ أنت ناقص علم. المفروض في المسلم أن يوسع العلم على العالم، لكن الحال تغير والمصيبة كبرت وانتكس المسلمون وارتكسوا واصبحوا متكونين من نوائب العالم كله. ما خيبة الأمل حينما يقف المسلمون يطلبون ملاذ اقتصادية لروسيا؟ ما خيبة الأمل حينما يطلب المسلمون ملاذ فلسفية لفرنسا؟ ما خيبة الأمل حينما يطلب المسلمون قوانين من الخارج بينما كان المفروض في المسلمين يعقلوا أن يوردوا للعالم كله أسمى المبادئ وأسمى الأفكار وأسمى الهدى؟ ولكن المسلمون قادرون في خرافات عززت في أسئلتهم لم تعد دينا وإنما عادت شيئا قدرا. اسمعوا خرافات ملابهون شبابنا اليوم ينصرف عن دين انصراف كاملا. لماذا؟ لأن شبابنا فهم أن الإسلام هو ما يراه عند قبر السيدة في الأسبوع الماضي. الذي رآه شبابنا مليون من المخلصين حول قبر السيدة في الأسبوع الماضي يجعل شبابنا يقول أنا لا يمكن أن أؤمن بدين يعيش حول المقابر، لا يمكن أن أؤمن بهذا الدين. انصرف شبابنا بهذا الأسلوب. انصرف شبابنا عندما وجد نفسه حائرا أبقى من أتباع الشافعي ولا من أتباع الرفاعي ولا من أتباع العقادي العقاد ولا من أتباع الخليلية ولا البرهانية ولا مين. وجد أن عنده هنا عشرات لا تنتهي من الطرق، كل طريقة تكبر الأخرى والفضيحة لا تنتهي، ولكل طريقة أوراق معينة، أفكار معينة، أشكال معينة، ملابس معينة، فرص معينة، قبور معينة، قطوف معينة، لكل فرقة شبابنا انصرف. انصراف شبابنا عن الدين، من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه هم الصوفية أساسا، إنهم المسؤولون عن هذا، إنما نحملهم هذه المسؤولية. يأتون بها بين يدي الله ليؤاخذهم الله بما أجرموه في حق هذا الدين. إن شبابنا حينما يرى الدين في طهارته ونظافته وقوته وعلمه وصلاحه وقهره وتكريمه للحياة وتدعيمه للحياة والآخرة فإنه يقبل على الإسلام إقبالا قويا كريما. لكن شبابنا الضائع نهضة للهبسنة والخلفة، نهضة للوجودية، نهضة للشيوعية. السبب هم الصوفية تركوهم وفضلوا عليهم الشيوعية والوجودية وما إلى هذا. الله يقول للمسلمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ شيء عجيب، لأن الموضوع واضح جدا. القرآن يتلى، ليس في القرآن الكريم آية واحدة بتقول لك وتودي ويدري للسجدة. تعرفها؟ اللي حافظ منكم آية بتقول إن فيه سيد بدوي وفيه ندري ولا إيه؟ تقرا منكم آية فيها طوف حول قبر السيد البدوي وعلى قبر الدستوري ولا إيه؟ ازاي خلقتوا هذا؟ جبتوه منين؟ ربنا يقول وكيف تذكرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. تعالوا نسال النبي ايه معنى وفيكم رسوله؟ اوعى تفهم فهم الصوفيه، فهم الصوفيه فاهمين فيكم رسوله عايش بينكم وبيقابلهم وبياكل معاهم فتة، فاهمين كده؟ ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضى إلى ما قدم، أو كما قال هو صلى الله عليه وسلم إنما همس إلى بدعته الطاهرة فاطمة فبكت، ثم همس لها فضحكت، سألوها ما الذي أبكاكي؟ وما الذي أضحكك؟ قالت قال لي انه ميت فبكيت. فقال لي لم يؤول اهلي لقطعا به فضحكت. ثم لما جاءت لحظه الموت قالت فاطمه لك الله لك يا بشاره. قال لها لا ترفع على ابيك بعد اليوم. ثم دفن شق له في الارض ثم لقي له لحظه ووضع فيه ووضعت احجار ولزم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول فاطمه وهي تبكي لانس بن مالك يا انس اهان عليكم ان تهيلوا التراب على وجه رسول الله. يقول لها انس يا بنت رسول الله والله لولا انه امرنا لما فعلنا. ثم يقول ابو بكر الصديق من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذن حينما يقول الله تعالى يقيكم رسوله يقولها للصحابة لأن رسول الله حي بينهم ويقولها لنا لأن سنة رسول الله لم يضع منها شيء وهي موجودة في أيدينا. لأن الله يقول لنا استفتوا في كل أمر من أموركم لا المشايخ ولا الرؤساء ولا الآباء ولا البيئة ولا الهوى ولا التقاليد ولا الموروثات ولكن استفتوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يستفتون وكيف تذكرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. الصحابه فجعوا من هذه الايه كما يقول عبد الله بن مسعود لكن هذا بعيد. عبد الله بن مسعود يقول ان معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته قال حق تقواه ان يطاع فلا يعصى وينكر فلا ينسى وينكر فلا يبقى. هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما استطعتم. قالوا انا لا تخذ اتقوا الله حق تقاته لكننا لا نقول هذا. كل الذي نقوله من هذه الآية إلى هذه الآية قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم بقدر استطاعتك تتقي الله. إذا استقيت الله قدر استطاعتك تكون قد استقيت الله حق تقاته. فحق تقوى الله هي ما تستطيعه أنت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه العبارة نستطيع أن نفهم منها أن الإسلام في قدرتنا. ما تموتش إلا مسلم. يعني انت تقدر ما تموتش الا مسلم. طيب انا عارف ميعاد موتي. لا يكون بعد لحظه بعد اثنين بعد يوم بعد اسبوع بعد سنه بعد عشره. وليس هناك زائر مترقب اقرب مجيئا من الموت. ليس هناك زائر اقرب مجيئا من الموت. هاتم بكل تاكيد وبعد قليل. إذا كنت تعلم أن أقرب زائر سيأتي هو الموت إذا تكون مستعدا كل لحظة لاستقبال هذا الزائر. إذا تستعد بالإسلام كل لحظة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الصورة مدنية صورة آل عمران مدنية كما قلت لكم نزلت العام الثالث. مدنية تشير إلى آية نزلت في سورة مكية هي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دي آية في سورة مكية وهي سورة الأنعام في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ايه هي السبل؟ الطرق. نشوف بقى بالنعم الله علينا. من لما جت الطرق الصوفية الثانية ابتدت للتاريخ؟ الطرق. الطرق الصوفية. طرق الكوفي ودخل الكوفي ودخل الكوفي. عندك في مصر كام؟ 100 طريقة صوفية؟ أكثر رسمي في أكبر من هذا بكثير. كل طريقة إعلان حتى في الملابس لها حركة رقص معينة، فرقة رقص معينة، ده بيرقص بطريقة خاصة وده بيرقص بطريقة تانية، ده له طريقة في الطبل معينة وده في الصمر معينة، كل واحد بزمانيره وكل واحد بفضوله. كما قال الله تعالى: وما كان يتكلم عن المشركين يقول ايه؟ خدوا بالكم يا جماعه الذي دعاكم لربنا وقف لكم الطريقه الصوفيه بالحرب. قال لك ايه؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيه. مكاء يعني الصين وتصفيه عن كثير. يصفوا ويسقفوا ويتكلم. ادي صلاتهم وذكرهم. هل هناك ذكر اليوم اكثر من هذا؟ ونشف اليكم بشرى يفعلها حزب او طريق السلام الرابي. عملتها الينا الصحف ان نور السلام الرابي هذا العام سيدخله او ستدخله الموسيقى السيمفونيه. تتقدم حضاره ليتقدموا الناس، وان كان يمكن قريب جدا هتحير هذه الموارد في صدرتكم. هل استبعدت؟ وفي تقدم وتطور لهؤلاء ويا ويلنا ويا ثواب يومنا لا يترفع. لان الشعار الصوفي يقول ايه؟ من اعترف انكرت. فيوم ما نعترف بننكرت من رحمه الله، لان هؤلاء كانوس هم الذين يملكون رحمه الله. لا يدخل احد الجنه الا من طريق هؤلاء. وارجوكم ان تتفضلوا مسؤولين للذهاب للتفرج على الخيمه الكبيره التي رايتها انت والتي اقيمت لمولد سيدهم سلام الرأس. اسالوا انفسكم كم الف جنيه بذل في هذه الخيمه؟ ولصالح من؟ وما هو الداعي؟ اسالوا انفسكم عن كل هذا. كلام النقابه سنويه، عشرات من الوقت من الموارد، شعب فقير، شعب لا يجد ما ياكل، كل امواله تفرض على الموارد وصناديق النصور. ارجو ان تسالوا وزاره الاوقاف. اسألوا وزارة الأوقاف ووزارة الخزانة، قولوا لهم ما هي الحصيلة الرسمية لصناديق النصور؟ في مصر ما يقل عن عشرات الألوف من صناديق النصور. من صناديق النصور حصيلتها لا تقل عن نصف مليون جنيه. أملاك السيد البلوي، صندوق نزول السيد البلوي ووزير الأموال الشرعية ووزير الديانات، كل هذا وصناديق النصور الكثيرة لجيد من هذه الأموال كلها. أولا عاوزين نسأل عن نقطتين في منتهى الخطورة. منين جت الفلوس دي؟ من الذي دفع الفلوس؟ الذين دفعوا هذه النقود هم الفقراء والمرضى والمحتاجين. أنا مريض من شهر شفاء وعندي سيد بلا وفلوس الذي يتصرف في صحتي. أنا غير مش باكل بروح لسيد بلا وأخد له مني. أنا عندي وظيفة ومش عارف أخلص منها بدل السيد اللي عندي لسيد بلا وفلوس الذي يأخذ له. إذا هذه الفلوس كلها للفقراء والمحتاجين، تذهب لمين؟ لخلفاء الأقطاب والأنجاب والأوجاج والأبدال والموازية. أنا عاوزة تعطلون الوراثة، وأحب أن تفهموا هذا جيدا، أن جميع الذين يأخذون أموال هذه الصناديق معاطلون الوراثة، لا عمل لهم، ويعيشون عيشة لا يتصورها العقل. عيسى فوق الخيال من هذا السحر الحرام. يعيشون مال على عيني ولهذا يدافعون عنه بكرامه. اموال النزور، اموال النزور من اين جاءت؟ ولحساب من تصرف هذه الاموال؟ حتى يقول حافظ ابراهيم: احياؤنا لا يرزقون بدرهم ولالف الف ترزق الايات. للسيد البدوي ملك دخله 50,000 والله كان ايام حافظ ابراهيم الوقت 50,000 بقت 500,000. للسيد البدوي ملك دخله 50,000 والحجوم هباته. من بحظ النائمين لحفرة قامت على اركانها الصلوات يسعى الامام لها ويجرى حولها بحر النزور وتقرا الايات ويقال هذا القدس طلب المصطفى وسيلة تقضى بها الحاجات. هذه الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الكلام الذي اقوله يوجه الي السؤال. واحد يقول لك انت بقى نقول الكلام ده بنفرع صفوف المسلمين. طب ربنا مين اللي بيفرع صفوف المسلمين؟ اللي عملهم للطريق ولا اللي بيقول ارجعوا الى كتاب الله؟ انا علمت مجموعة طريق؟ انا عملت طريقة صوفية لنفسي؟ اقرأوه في اي مكان واتبعوه. سنة الرسول مطالب بالتباعية في اي مكان. الشمس غير البخاري واتبعوه. كان اسم لك الكتاب. ما طبعناش طبعا مزورة البخاري. وقلنا لك اتبع هذه الطبعة ابدا. القرآن يستطيع اي واحد منكم ان يحصل عليه. السنة كتب السنة يستطيع اي واحد ان يحصل عليها. اما هؤلاء فقد مزقوا الدين لدقة. وغرقوا الامة فرقة. وحسابهم على الله. واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو ايه؟ القرآن. القرآن هو حبل الله المتين. طرفوه في يد الله وطرفوه في ايدينا. هذا هو القرآن. اذا لا تصلي القرآن مش مجموعة الاوراد الكبرى مش ابن صارت مش كتب محي الدين بن عربي مش كتب ابن سبعين مش كتب الحلاج مش كتب ابو عطاء الله التغني مش كتب القشيري. كيف هذه الكتب؟ هذه الكتب اضرت المسلمين وضللت المسلمين وابعدت عن طريق المستقيم. انما الالتزام يكون بكتاب الله وسنه رسوله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وان شاء الله نكمل الحديث في الاسبوع القادم.
يا ربي أن المنة تبدأ داء مثل قولك.